فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت.
أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم منهجية طلب العلم الذي يأتيكم كل ثلاثاء في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة. ونرحب أيضا بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور منصور بن عبد الرحمن الغامدي. حياك الله شيخ منصور.
الله يحييك وسلمك.
أهلا وسهلا. تحدثنا شيخ منصور في اللقاء الماضي عن المعاملات المالية المعاصرة، وقدمنا بين يديها بمقدمة تتعلق بأهمية أن يعي طالب العلم واقعه وأن يعيشه، ولا يعني يستغرق طالب العلم في المعارف النظرية التي لا يعني تصب بنفع مباشر في واقعه، وذكرنا أهمية هذا الموضوع بشكل عام وأهميته بشكل خاص في فقه المعاملات المالية المعاصرة. وتحدثنا أيضا أن مراحل دراسة المعاملة المالية المعاصرة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أو نستطيع أن نسميها ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة التصور، ثم مرحلة التكييف، ثم مرحلة الحكم على المسألة محل الدراسة. شيخ منصور، ودنا كذا يعني ندخل بشكل أعمق وشكل تفصيلي أكبر فيما يتعلق بكل مرحلة من هذه المراحل. ودنا شيخ منصور نبدأ بقضية تصور المسألة. ما المقصود بالتصور؟ وما الذي نريده من التصور؟ وكيف نتصور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تصور المعاملة المالية المعاصرة هو الركيزة الأساس التي يبنى عليها المراحل اللاحقة من تكييف أو حكم. تصور المعاملة المالية المعاصرة يكتسب حقيقة أهمية وصعوبة في الوقت ذاته. لما؟ لأن المعاملات المالية المعاصرة تتسم بالتعقيد لا بالبساطة التي كانت موجودة في معاملات الناس قديما. فصارت المعاملات المالية المعاصرة تتسم بالتركيب وبالطول وبكثرة الشروط وربما تعدد الأطراف وبالمراحل وبالحوافز، فلم تعد معاملة بسيطة كمعاملة بيع أو شراء أو إجارة عادية تتم بين طرفين يسلم فيها الطرف الأول سلعة ويسلم الطرف الثاني فيها ثمنا. هذا يستدعي من طالب العلم تصورا. قديما لما كانت المعاملات بسيطة كان طالب علم فقط، لأنه كان يمارس هذه المعاملات البسيطة، كان طالب علم فقط يحتاج إلى معرفة الحكم الشرعي مباشرة، لأنه يمارس البيع ويعرف البيع ويمارس الإجارة ويعرف الإجارة، فيحتاج فقط إلى معرفة أحكامها وضوابطها وشروطها. لكن مع هذا التعقيد يضاف مرحلة التصور وأهميتها. لما؟ لأن المعاملة المالية المعاصرة بعد هذا التعقيد وتعدد الأطراف صارت تحتاج جهدا من طالب العلم لفهم ما يجري وكيف يجري ولماذا يجري ومتى يجري ومن هم الأطراف وما هي حقوقهم وما هي التزاماتهم. بل ربما بعض العقود اليوم التي يحكم عليها بعض الفقهاء، مثلا بعض عقود التمويلات المعاصرة أو الأحوال أو بعض المعاملات المالية المحددة، ربما كان فقط قراءة عقودها ونماذجها و اتفاقياتها يستغرق طالب العلم أياما لطول هذه الاتفاقيات والنماذج والعقود أو غير ذلك. ولو أراد أن يتحدث عن معاملة ويفهم ما هي القواعد الضابطة لها والأعراف المالية الضابطة لها لربما استغرق هذا شهورا، بل ألف في بعض هذه المعاملات رسائل علمية ماجستير ودكتوراه في بعض جوانب هذه المعاملة. فلذلك احتجنا إلى التركيز على أهمية التصور وخصوصا في المعاملات المالية المعاصرة.
جميل شيخ منصور، اتضح لنا أهمية التصور، لكن ما المقصود بالتصور؟
التصور يعني فهم ما يجري، فهم صورة المسألة قبل أي حكم عليها. فلما يقول لك شخص ما حكم البطاقة الائتمانية، تقول له ما هي البطاقة الائتمانية قبل ذلك؟ فتقول البطاقات مثلا البطاقة الائتمانية هي بطاقة تمنحك رصيدا ائتمانيا يخولك حق الاقتراض، ويسلفك مصدر هذه البطاقة مبلغا معينا من المال ترده بعد فترة محددة، وإذا لم ترده فإنه يترتب عليك هذه الالتزامات. هذا توصيفها. هذه البطاقة الائتمانية تختلف عن بطاقة السحب من الرصيد، تختلف عن بطاقة التخفيض، تختلف عن وهكذا. إذن تصور المعاملة المالية المعاصرة معناتها فهم ما هي المعاملة. لما يقول لك شخص الاعتماد المستندي، ربما تكون كلمة جديدة على البعض، ما معنى الاعتماد المستندي؟ فنقول له هو مستند مثلا يصدره البنك، يضمن فيه الدفع عند حصول أو ورود المستندات مطابقة لما تم الاتفاق عليه عند إصدار هذا الاعتماد.
يعني في هذه المرحلة ما في حكم شرعي؟
لا يوجد، يعني لم نصل بعده لمرحلة الحكم الشرعي. وكما ذكرت لك لماذا احتجناها؟ لأن المعاملات صارت تتسم بالتعقيد، فأنت سوف تقضي وقتا لفهم الاعتماد المستندي وحقوقه والتزاماته وأطرافه وما يترتب عليه، وسوف تمضي وقتا لفهم خطاب الضمان، صورة المرابحة، صورة التورق المنظم، صورة مثلا البطاقات الائتمانية، صورة العملات الرقمية، منصات الفوركس وهكذا. تحتاج كلما تعمقت أكثر في المعاملات المالية سوف تجد أن هناك معاملات أكثر فأكثر تعقيدا. ولو دخلت مثلا في أبواب المشتقات المالية وما يترتبط بها ما يتم تداوله، الصكوك المالية البديلة عن السندات الربوية، لها تفاصيل كثيرة جدا تحتاج منك أن تتصور ما هو الواقع. ولا بد أن يكون تصورك تصور صحيح، لأن التصور هي أول مراحل الحكم. فإذا كان تصورك عن الشيء خاطئا فبالطبع ستكون أحكامك الصادرة عليها أحكام خاطئة. وهذه مسألة نبه إليها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لما قال ينبغي للمفتي وللحاكم وللعالم أن يكون عنده نوعان من الفقه، فقه شرعي وفقه في الواقعة النازلة الحادثة، بحيث يستطيع أن ينزل هذا الحكم الشرعي على هذه الواقعة، ولا ينزل على هذه الواقعة حكما شرعيا آخر لا يليق بهذه الواقعة.
هل ممكن نقول شيخ منصور أنه إذا حصل في اضطراب في التصور فهناك مشكلة كبيرة، وهي يعني أن تتوارد التكييفات على غير محل؟
صحيح.
يعني هذا يعني يتكلم على مسألة وهذا يتكلم في واقع آخر، فبالتالي يعني لا يمكن أن يكون التكييف ينصب على محل واحد إلا إذا اتفق التصور.
صحيح
كذلك.
صحيح. لذلك إذا تكلم الفقهاء في مسألة واختلفوا فيها وهم مختلفون في تصورها، فمعنى ذلك أن اختلافهم ليس واردا على محل واحد، وإنما هو وارد على محلين. ومن الطبيعي في حكاية الخلاف الفقهي أن يحكى الخلاف في محل واحد، لكن إذا كنت أنا أتكلم عن صورة وأنت تتكلم عن صورة، فمعنى ذلك أن لسنا مختلفين، كل واحد يتكلم عن مسألة أخرى. إذن الحديث عن الحكم لا يمكن إلا أن يكون إذا اتفقنا على تصوير هذا المحل ما هو جاري. لكن لو قلت أنا إن هذه المسألة مباحة لأنه لا يدفع، وهذا يقول هي محرمة لأنه يدفع، نحن مختلفون الآن، هل هو يدفع أم لا يدفع؟ لكن لابد أن نتفق على صورة المسألة ثم بعد ذلك نصدر الأحكام الشرعية عليها.
عندي عبارة للإمام الجرجاني يقول التصور هو حصول صورة الشيء في العقل وإدراك الماهية من غير أن يحكم عليها بنفي ولا إثبات.
صحيح،
هذا هو التصور. طيب شيخ منصور، ودنا كذا نبدأ في الدخول في القواعد، كيف يستطيع طالب العلم أن يتصور المسألة تصورا صحيحا؟
طبعا هناك الناس يتفاوتون في التصور وفي عمق هذا التصور، لكن هناك أسئلة تعين طالب العلم على التصور. أول سؤال، سؤال عن الماهية، ما هي هذه المعاملة؟ كيف تتم هذه المعاملة؟ من هم أطراف هذه المعاملة؟ لماذا نشأت هذه المعاملة؟ ما تاريخ نشأتها؟ هذا كله مما يعين طالب العلم على التصور الصحيح، ليفهم كيف تجري هذه المعاملة. إذن هناك أسئلة، فلا بد أن يكون متسائل، لا بد أن يكون متسائلا عن طبيعة هذه وعن تاريخها وعن نشأتها وعن فوائدها وعن أضرارها. لما يقبل الناس على هذه المعاملة؟ ما الذي يريدونه بهذه المعاملة؟ إذا سأل نفسه هذه الأسئلة المتعددة فإنه سوف يزداد في التصور عمقا، ويكون إدراكه لهذه المعاملة إدراكا صحيحا.
يعني قد يكون طالب العلم أحيانا بحاجة إلى دراسة مثلا في المعاملات المالية في الاقتصاد مثلا، بعض علوم الاقتصاد، بحيث أنه يقوي نفسه في فهم هذه المعاملة. إن معامل كثير منها يكون ناشئ من اقتصاديين أو يعني قانونيين، فبالتالي هو بحاجة إلى أن يعني يتعلم بعض هذه الفنون حتى يعني يحسن التصور ويدركه.
صحيح. التصور بالمناسبة ليس مصدر التصور مصدر من الشريعة، فأنا مصدره من الواقع، لأن نحن نتصور ماذا يجري. فلذلك إذا أردت أن أسأل عن صورة هذه المعاملة وماذا يجري، فأفضل من أتجه إليه هو التاجر الذي يتعامل بهذه المعاملة، أو المحامي الذي يعني له قضايا في هذه المعاملة، أو المنظم الذي نظم هذه المعاملة، أو البنك الذي طرح هذه المعاملة. لأنني الآن أنا أريد فقط أن أتصور، هذه المرحلة الأولى. فلذلك مصدر التصور هو المتعاملون بهذه المعاملة.
طيب جميل، جزاك الله خير شيخ منصور. ممكن مثال كذا يوضح الصورة، مثال تقريبي مثلا، يعني يوضح لنا مثلا معاملة كيف تعرف جذورها، ما هي يعني أسباب إقبال الناس عليها.
يعني مثلا لو أردنا النظر بذلك، مثلا لو أردنا الحديث مثلا عن الاعتماد المستندي، مثلا الاعتماد المستندي معاملة نشأت في الوقت المعاصر في القرن الماضي لتسهيل التجارة الدولية. ما هو الاعتماد المستندي؟ هو خطاب يضمن فيه البنك دفع مبلغ من المال لطرف مقابل حتى يقوم الطرف المقابل بالتصدير للطرف المشتري. فعندنا يعني حتى نتصور هذه المعاملة، عندنا طرفان، طرف مصدر للبضائع وطرف مستورد لهذه البضائع. طبعا المصدر سيكون عنده قلق أني ربما أصدر هذه البضائع ولا يصلني الثمن. فلو صدرت هذه البضائع اليوم قبل أن يصلني الثمن، فربما لا أرى هذا الثمن ولا يصلني. طيب في المقابل حتى المستورد هذا عنده قلق، يقول لو دفعت المال اليوم قد لا تصلني البضائع، وقد يخدعني هذا المصدر بتصدير بضائع أخرى، أو ربما لا أرى البضائع مطلقا. لاحظ الآن نشأت معاملة الاعتماد المستندي لتسهيل هذه التجارة الدولية عند هؤلاء الأطراف الذين يحتاجون إلى مزيد من الثقة. أول شيء ثقة أن التعامل أن هناك أمانة في التعامل، والأمر الثاني ثقة في الدفع. قد يكون نعم المستورد يثق في أمانة المصدر، والمصدر يثق في أمانة المستورد، ولكن لا يثق في وجود مال عنده ليدفعه. فلذلك سبب ضعف الثقة هذا احتاجوا فيه إلى أطراف موثوقة من حيث الأمانة وموثوقة من حيث الملاءة المالية لتتوسط بين هؤلاء الأطراف. لاحظ لو كانت المعاملة بين طرفين في نفس المدينة أو القرية، وهذا عنده سلعة وهذا عنده نقد،
محتاج
إلى طرفين ثالث، هذا سوف يدفع السلعة وهذا سيسلم النقد. لكن لما ازدهرت التجارة الدولية شيئا فشيئا، من أهم أسباب ازدهار التجارة الدولية هي وسائل المدفوعات المتقدمة والاعتمادات المستندية التي تسهل طرق الدفع والتصدير والاستيراد. فالبنك يتدخل. ماذا يقول البنك؟ يقول أنا سوف أصدر لك خطاب أيها المصدر، إذا قم بالتصدير وفقا لهذا الخطاب، إذا صدرت ووصلت المستندات موافقة لما تم الاتفاق عليه، فإنني سوف أدفع لك المال وحقك سيكون عندي أنا البنك. لاحظ البنك باعتبار ملاءته وموثوقيته سيثق به الطرف المصدر. فلذلك لما نتحدث عن الاعتماد، لاحظا الآن صار عندنا فهم الاعتماد المستندي كأنه نوع من الضمان الذي يضمن فيه مصدره مصدر الاعتماد وهو البنك شيئا. لكن هل هو ضمان مطلق أم بشروط؟ هناك شروط، أن تصل المستندات موافقة لما تم الاتفاق عليه، وهكذا هناك طرف مستفيد من الضمان وهناك طرف مصدر له، وهناك أشكال لطرق الدفع في الاعتمادات المستندية أو غيرها. فأنا كل ما ازددت قراءة في هذا الموضوع، فإذا قرأت ما هي أعراف الاعتمادات المستندية في العالم فهمت أكثر الاعتمادات المستندية. إذا قرأت أنواعها وأشكالها ومتى ينتهي هذا الضمان ومتى يتم الدفع ومن الذي يتحمل مخاطر التصدير، ازداد عمقا أكثر فأكثر في فهم هذه الصورة وهذه المعاملة.
جميل. يعني حتى لو نلاحظ الآن ما تكلمنا بحكم شرعي أبدا، هي مرحلة تصور، فهمنا لماذا نشأت هذا، كيف نشأت هذه المعاملة ولماذا نشأت وما هي الظروف، إلى الآن لا يوجد حكم شرعي، لكن يعني نحن حريصون على أن نتصور المسألة تصورا صحيحا حتى نستطيع بعد ذلك يعني تكييفها شرعيا مناسبا. طيب هذه القاعدة الأولى شيخ مصر. القاعدة الثانية.
القاعدة الثانية من قواعد التصور الصحيح للمعاملات المالية المعاصرة أن يدرك الفرق بين هذه المعاملة التي يرغب الحديث عنها وبين المعاملات الأخرى الشبيهة بها، المعاملة ونظيرها، المعاملة وما يقابلها. فهذه المقارنات تعطي طالب العلم تصورا أدق كما ذكرنا في القاعدة الأولى، سيسأل ما هي وكيف. من الأسئلة ما الفرق بين هذه المعاملة والمعاملة الأخرى؟ سيسأل السائل مثلا يقول ما الفرق بين الاعتماد المستندي وخطاب الضمان؟ ما الفرق بين البطاقة الائتمانية وبطاقة السحب من الرصيد؟ ما الفرق بين بطاقة الائتمان، البطاقة الائتمانية المغطاة برصيد والبطاقة الائتمانية غير المغطاة برصيد؟ ما الفرق بين بطاقة الائتمان الدوار وبطاقة الائتمان غير الدوار؟ ما الفرق بين المرابحة والتورق؟ ما الفرق بين المرابحة والإيجار المنتهي بالتمليك؟ فإذا أدرك هذه الفروق بين هذه المعاملات ازداد تصوره لهذه المعاملات، لأن هناك مناطات للإباحة ومناطات للتحريم. ففيما بعد في الحكم الشرعي إذا حكم على معاملة بالإباحة أو حكم عليها بالتحريم لتحقق مناط معين فيها، فإنه سوف يحكم بالتحريم للمعاملات الأخرى التي تحقق فيها هذا المناط، وهذا مبني على تصوره لهذه المعاملات ونظائرها. الأمر الثاني الذي يستفيده من المقارنات هذه أن يدرك خصائص المعاملات، فإن هذه المعاملة أقدم عليها الطرفان لأن عندهم تجارة، وهذه المعاملة أقدم عليها الأطراف لأنه لا يحتاجون فيها لتجارة هذه المعاملة، وهكذا. فهو يدرك من خلال المقارنات المتعددة يزداد تصور هنا وهنا وهنا وهنا.
جميل جميل. طيب القاعدة الثالثة التي يعني تضبط لنا موضوع تصور المعاملة المالية المعاصرة،
يعني من القواعد المهمة كذلك في تصور المعاملة المالية المعاصرة أن يدرك تقاسيم وأنواع المعاملة الواحدة وصورها. البطاقات الائتمانية لها صور متعددة جدا، الاعتمادات المستندية لها صور متعددة جدا، المشتقات المالية لها صور متعددة جدا، وهذا مهم. لذلك من الأخطاء التي يقع فيها بعض طلبة العلم عند دراستهم أو تفقههم في المعاملات المالية المعاصرة أن يحكموا على المعاملات حكما إجماليا، فيقول مثلا أن جميع أنواع البطاقات الائتمانية أنها حرام، أو يقول إن جميع البطاقات الائتمانية حلال، وكلا هذين التعميمين خطأ، أو أن يقول إن جميع الاعتمادات المستندية ممنوعة أو كلها مباحة، هذا خطأ. كيف يفرق ويفصل؟ لابد أن يتصور تفاصيل وأقسام هذه المعاملات. فإذا كان بالفعل كل الأقسام متفقة على مناط التحريم فإنه سيقول كلها محرمة، لكن بعض البطاقات مثلا بعضها يوجد في مناط التحريم وبعضها لا يوجد في مناط التحريم، فلو وجد عندنا مثلا بطاقة ائتمانية مثلا لا تفرض غرامات على التأخير ولا تفرض فوائد عند التأخر في السداد، فهذه لا يوجد فيها مناط التحريم وهو الربا، وبالتالي تكون هذه البطاقة مباحة. فإذا نقول البطاقات الائتمانية لها أشكال، إذا كان البطاقة الائتمانية مغطاة برصيد وأصل لا يمنح العميل ائتمانا، لا يمنح قرضا، وإنما يعطى حد ائتماني بقدر ما تم تغطيته بالضبط 100%، فإن نقول هنا أصل لا يوجد ائتمان ولا يوجد إقراض، ولو وجد إقراض فهو مرهون بالنقد وتحصل المقاصة فيه مباشرة عند انتهاء أجل البطاقة أو أجل السداد الشهري. فهذه قضية مهمة، حتى لا يصدر طالب العلم أحكاما عامة لابد أن يفهم أقسام كل معاملة من المعاملات التي أدرسها.
جزاك الله خير شيخ منصور. طيب انتهينا من ثلاث قواعد ودنا كذا نمر عليها سريعا. قلنا القاعدة الأولى أسئلة التصور للمعاملة، عندنا مجموعة من الأسئلة تكشف لنا عن تصور المعاملة، ما هي المعاملة وكيف نشأت وما هي جذورها ولماذا نشأت. ثم ذكرنا أن القاعدة الثانية المقارنة بين المعاملة محل الدراسة ونظائرها، ثم تكلمنا عن إدراك أنواع المعاملة نفسها وأقسامها، وأنا قد لا يعني ليست شيئا واحدا، قد تختلف مع أن المسمى قد يكون أحيانا واحد، لكن نفس المعاملة لها صور كثيرة وصور متعددة. القاعدة الرابعة،
القاعدة الرابعة نقول من المهم عند مرحلة التصور أن تتصور الأشياء على ما هي عليه كما هي، ولا تخلط بين ما يجب أن يكون وما هو كائن وواقع. وهذا حقيقة يتضح بالقاعدة الخامسة من قواعد التصور، وهي أن تستقي تصوراتك للمعاملة من مصادر صحيحة تحكي لك الواقع كما هو. لأن أحيانا الإنسان في تصوره يكون تصور خاطئ، لأنه يرى أنه يجب أن تكون المعاملة كذلك، أو يجب أن يكون النظام كذلك، أو يجب أن يكون العرف كذلك. لا، يجب أن تتصور الأشياء كما هي من مصادرها الصحيحة والموثوقة التي تبين لك هذه المعاملة كما تقع وكما تجري. يعني ونضرب يعني يوجد خلل أحيانا في بعض هذه التصورات. مثلا أحيانا الإنسان لما يريد أن يحكم على العملات الافتراضية والعملات الرقمية، أحد أمثالها الموجودة اليوم البيتكوين، لما يتحدث عنها طبعا هو يسميها عملة، تسميتها عملة هذا نوع من التكييف، وهو قفز على المرحلة الأولى. نحن نريد التصوير الذي لا يكون فيه تأثر، لا يكون فيه تأثر بما يجب أن يكون. نعم، نحن نحبذ لو أن هذه كانت عملة، لكن هل هي عملة أم ليست بعملة قبل؟ ولن يغرنا تسميتها بعملة افتراضية أو عملة البيتكوين أو غير ذلك، لا، نحن نتكلم هل هي عملة أو ليست بعملة. عندنا خصائص العملات، لأن قد لا تكون عملة. فلذلك لما أتصورها أنا يجب أني أتصورها بالقدر المتفق عليه بين جميع الناظرين، فأقول هي قيد رقمي، ولا أقول هي عملة، أقول هي قيد رقمي من خلال برمجية معينة يتم تداوله بين الناس بمقابل نقدي أو بمقابل سلعي. يتم تداول هذا القيد، يتم تداوله بدولارات، يتم تداوله بسلع. هل هذا القيد الرقمي يكيف بأنه عملة، أم هل هذا القيد الرقمي يكيف بأنه مؤشر لا يمثل عملة وإنما هو مؤشر قماري؟ لاحظ، لكن لما أقول إنها عملة، أنا هذا قفز إلى ما يجب أن يكون. نحن لم نتفق بعد أنها عملة، ولا نتكلم عما يجب أن يكون، نحن نريد أن نتصور وفقا للقدر المتفق عليه بين جميع الأطراف المانعين والمبيحين، ثم بعد ذلك هل هي عملة أم ليست بعملة. ما هو القدر المتفق عليه؟ أقول هو قيد رقمي برمجي إنترنتي، لأنه هذا القيد الرقمي لا يعمل في خارج الإنترنت ولا يكتسب قيمته إلا من خلال معاملات وتداولات الإنترنت، بخلاف مثلا العملات الورقية التي يكتسب الإنسان التعامل بها بدون الإنترنت. ولكن العملات الورقية كذلك لا تكتسب صفة التعامل بها إلا بإثبات الدولة. فلاحظ، هناك مقوم في العملات الورقية وهو اعتراف الدولة بها، وإذا زال اعتراف الدولة عن هذه العملة الورقية فإنها تصبح صفرا. العملة الرقمية هناك مقوم أساسي فيها، وهو أنه يتم تداولها من خلال الإنترنت، وإذا لم يوجد إنترنت فإن هذه القيود تصبح برمجيات لا يمكن تداولها ولا يمكن التعامل بها. إذن هناك مقومات أساسية، وينبغي لنا أن قبل أن نتكلم عن ما يجب أن يكون أن نتفق على تصور صحيح. لذلك أنا دائما أقول أنه من يقول العملات الرقمية ويقول أن حكمها أنها عملة وأنه يجوز تداولها، أقول هذا استباق قبل أن نتصور ونتفق على التصور الصحيح، وهذا التصور يجب أن يكون مجردا عن أي أحكام فقهية. نعم،
جزاك الله خيرا. طيب، نبهت في القاعدة الرابعة، ذكرت أنه في القاعدة الخامسة بإذن الله يعني سيبين لنا كيف يعني نعرف مصادر، أو مو كيف نعرف، ما هي مصادر تصور المعامل. ذكرت أنه هذا مؤثر جدا في فهم ما هو كائن، فهم صحيح. ما هو كائن مبني على مصادر تلقي يعني تصور المعاملة، فما هي هذه المصادر وما مدى أهميتها؟
يعني يختلف مصادر تصور المعاملات بحسب هذه المعاملة. فإذا كنا نتكلم عن معاملة بنكية فإننا سوف نتكلم عن الأعراف البنكية باعتبارها مصدر مصادر التصور الصحيح. وإذا كنا نتكلم عن معاملة قانونية أو نظامية أو تجارية فإننا سوف نرجع فيها للنظام أو القانون أو التجارة، إذا كنا نتكلم عن معاملة في التسويق فإننا سوف نرجع فيها لأهل التسويق، إذا كنا نتحدث عن معاملة في التأمين فحتى نتصور هذه المعاملة التأمينية تصورا صحيحا فلا بد أن نأخذ طبيعة هذه المعاملة وتصورها من أهل التأمين وهكذا. فمصادر تصور المعاملة المالية، نقول من الذي يستعمل هذه المعاملة المالية، هي تخدم أي فئة، من الذي أصدر قوانينها، من الذي يتعامل بها، من هم أهل العرف. لما نتحدث عن الاعتمادات المستندية لا يستخدمها أي تاجر، وإنما يستخدمها أهل التجارة الدولية التي فيها استيراد وتصديق، التي فيها استيراد وتصديق، فهؤلاء يعرفون الاعتمادات المستندية معرفة حقة ويتصورونها تصورا صحيحا. لذلك اسأل نفسك هذا السؤال دائما، من هم الذين يتعاملون بها، اتجه إليهم في فهم هذه المعاملة كما هي.
طيب احنا ذكرنا ممكن كذا نحصر بعضهم، مثلا التجار، الأعراف، العامة، الأنظمة،
صحيح.
ايش في بعض المجالات يعني القانونيون،
احسنت، يعني او الدول او غيرها من، وربما كذلك يعني نقول اذا كانت المعاملة نشأت مثلا في الغرب او في الشرق فاننا نتصورها تصورا صحيحا اذا قرأنا هذه الكتب في الغرب او الشرق التي وصفت هذه المعاملة بالشكل الصحيح والسليم.
طب عفوا شيخ منصور، لو اعترض يعني هذا الكلام باعتراض يقول لك يا اخي انا كفقيه لا يلزمني مثل هذا، مثل هذه الامور، فكلام القانونيين يقول هذا كله لا يلزمني، انا لي تصوري وفقا لمنطلقات الاسلاميه والدينيه، كل هذه التصورات لا تلزمني، يعني ما مدى صحه او كذا واجهت هذه العباره؟
يعني القانونيون كلامهم يتنوع، وممكن نقول انه يصب على اشياء مختلفه، فأحيانا يتكلمون في التصوير، تصوير ما هو كائن أو ما هو قائم، وهنا نحن نقبل كلامهم مثلهم مثل غيرهم. وأحيانا القانون يتحدث عن المعاملة بإصدار حكم عليها فيقول إن هذه المعاملة ممنوعة بناء على مرجعيته في النظر، وهي المرجعية القانونية، فيقول إن هذه ممنوعة في نظام دولة كذا ومسموحة في نظام دولة كذا، هذا يصدر حكم. طبعا هذه الأحكام التي يقول إنها ممنوعة في نظام كذا أو مسموحة في نظام كذا، أو أنها في نظام كذا لها بدائل وفي نظام كذا ليس لها بدائل، هذا طبعا يتحدث عن الواقع القانوني، يعني الأحكام لهذه المعاملة في تلك القوانين. لكن إذا كان يصور ما يجري، يصور ما يجري دون إعطاء أحكام له، فهذا أنا أتصور أنه كلام القانوني فيه وغيره من التجار وغيره هذا ينبغي أنه يقبل. طبعا هناك مرحلة متوسطة وأحيانا يصل يكون فيها نزاع، ألا وهي مرحلة التكييف، وهذه مرحلة قابلة للنظر، يعني ممكن أن يقبل فيها التكييفات القانونية وممكن أن لا تقبل فيها التكييفات القانونية، لأن التكييفات هي تختلف بحسب المدارس التي تنظر إلى هذه المعاملة، فقد يقول مثلا القانوني إن هذه عملة بناء على تصوره للعملة، وقد يقول قانوني آخر أنها ليست بعملة بناء على تصوره للعملة. فلذلك أنا أقول يتفاوت كلام القانونيين عن مسألة ما، فما كان منه يتعلق بالتصور فهذا يقبل، مثل يقبل كلام القانوني والعامي والفقيه والتاجر وغيرهم في تصوير المعاملة، لأنه أصلا يحكون ما يجري كما هو. مرحلة التكييف هي قابلة للأخذ والرد، يعني ليس كلام القانوني فيها مسلم ولا كلام غير مسلم، لأن نحن لما نتحدث عن التكييف نحن نبدأ في مراحل الحكم، نحن نبدأ في مراحل الحكم، فهذا يحتاج إلى نظر شرعي مستمد من التعريفات والأعراف الشرعية. وكذلك مرحلة الحكم لا شك أنها أولى وأولى أن يعني يخلص فيها الكلام عن الأحكام الشرعية لعلماء الشريعة في مرحلة الحكم الشرعي. وأما المرحلة الأولى فينبغي أن يخلص فيها الحديث، وهي مرحلة التصور، لأهل التجارة والمال والاقتصاد.
جميل، جزاك الله خير، إجابة يعني شافية ووافية. إن أذنت لي عندنا سؤال من أخونا عبد الله من الجزائر، وإن كان السؤال يعني لا يصب في موضوع يصب في موضوع المعاملات المالية، إلا أن يعني حلقتنا تتحدث عن المنهجية والطرق، إلا أن لديه فتوى فلا يعني نرد سائلا. يقول أخونا عبد الله من الجزائر يعني يسأل عن حكم المتاجرة بالأسهم، بارك الله فيكم. إن كان موضوع كبير لكن إذا كان في إجابة مختصرة.
الأسهم أسهم الشركات المساهمة هي حصص مشاعة في الشركات المساهمة التي تطرح في أسواق المالية لكل دولة، وحكم المتاجرة فيها يختلف بحسب هذه الأسهم. فمن الأسهم ما كان حصة مشاعة في شركة يباح الاشتراك فيها، فهنا يجوز المساهمة فيها ويجوز شراء الأسهم وبيعها في هذه الحالة. وأما إذا كان السهم يمثل حصة مشاعة في شركة محرمة تقوم بأعمال محرمة، فهذه لا يجوز الاشتراك فيها ولا المساهمة فيها. فلو سألنا سائل ما حكم المساهمة مثلا في شركة ألبان، نقول لا مانع، أن هذه شركة تتعامل في الألبان ومعاملاتها مباحة، طبعا شريطة أنها لا تتعامل بالتعاملات المحرمة وإنما تعاملاتها مباحة. ولو سألنا سائل وقال ما حكم المساهمة والمتاجر في سهم شركة مثلا نفترض أنها بنك ربوي، قلنا لا يجوز أن تكون مساهما في شركة تمثل أو سهما يمثل حصة شائعة في بنك ربوي. فلذلك أحكام الأسهم والمتاجرة فيها تتنوع إباحة وتحريما بحسب الشركات التي يستثمر فيها هذا الشخص الذي يريد أن يسأل.
جزاك الله خير شيخ منصور، شكر الله لك. ونحن يعني نحيل من لديه فتوى إلى يعني حلقة يوم الأحد في برنامج فتزودوا، هو تزودوا يعني هو برنامج خاص بالفتاوى والفقهية. طيب شيخ منصور، القاعدة السادسة التي يعني ننطلق من خلالها إلى تصور المهام الناصر،
يعني من القواعد المهمة كذلك أن الإنسان عليه أن يدرك أنه حصل تغيرات كبيرة جدا في المال والاقتصاد والحياة، وهذه التغيرات تغيرات متسارعة وذات تأثير عميق جدا في معاملات الناس. فلذلك هذا يقودنا حقيقة إلى قاعدة مهمة، وهو أنه لا حتى المعاملات المعاصرة لها مراحل في تطورها، فالحديث عن مرحلة من المراحل لا يمكن أن ينقل إلى مرحلة أخرى بعد تغير هذه المعاملة. وأنا أضرب لذلك مثلا بالأوراق النقدية. الأوراق النقدية كانت في بداية التعامل بها في كثير من دول العالم، كانت في بداية التعامل بها ليست نقدا مستقلا بذاته، وإنما كانت تمثل ذهبا أو فضة. وهذه مرحلة كانت الورقة النقدية فيها سندا بدين، يعني هذه تمثل، كل ورقة نقدية تمثل قدرا من الذهب أو تمثل قدرا من الفضة. لما؟ لأن الناس لم يثقوا بعد بنقد مستقل بذاته يكون ورقة، لا زالوا يتعاملون بالذهب والفضة. لكن تطور العرف والأنظمة شيئا فشيئا إلى أن صارت هذه الأوراق النقدية مستقلة نقدية بذاتها ولا تمثل ذهبا ولا فضة. فلو ذهبت بها إلى البنك المركزي الذي أصدرها تطالب بذهب أو تطالب بفضة لم يعطيك شيئا، وقال إن هذه الورقة نقد مستقل بذاته وليست سندا بذهب وليست سندا بفضة. وهذه مرحلة، هذه يعني أحيانا تشكل عند بعض طلبة العلم. ومن ذلك مثلا أنا أذكر بهذا الخصوص فتوى للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، توفي عام 1393 هجري، وكان بالسعودية رحمه الله تعالى. في تلك المرحلة من عمره رحمه الله تعالى كان مرقوم أو مكتوب على الأوراق النقدية أنها سند بذهب أو فضة عند البنك المركزي الذي أصدرها، فلذلك أفتى فيها بعدد من الفتاوى المبنية على هذا التصور في تلك المرحلة. لكن اختلف واقع الأوراق النقدية بعد وفاة الشيخ رحمه الله تعالى بعد عام 1393، وصارت نقدا مستقلا بذاته في أغلب دول العالم غير مرتبط بالذهب والفضة عند البنك المركزي الذي أصدرها. فبالتالي لو جاءنا باحث وقال أن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي له وجهة نظر مخالفة في الأوراق النقدية المتداولة اليوم، أول شيء نقول له أن الشيخ كان يتكلم عن ورق نقدي بصورة محددة ليست هي الموجودة وليست هي القائمة اليوم، وإنما كان يتحدث عن شيء مختلف عما هو يعني. لذلك من المهم عندنا في مرحلة التصور أن نتصور المراحل مراحل هذه المعاملة. فلما يأتيني أحد العلماء وأنا أحكي قوله أو رأيه، فربما أنه كان يتحدث عن مرحلة من هذه المراحل، ربما أنه كان يتحدث عن قسم من أقسام هذه المعاملة، ولا يتحدث عن جميع أقسامها، ولا يتحدث عن جميع مراحلها. وهذا يعني ملاحظ حتى اليوم مثلا، أضرب مثال لذلك، أنا سئلت أكثر مرة عن حكم العملات الافتراضية والعملات الرقمية ومن البيتكوين، وكنت دائما أحدد في الفتوى تاريخ هذه الفتوى. لما؟ لأن العملات الافتراضية تتغير تغيرا سريعا، تكون في مرحلة من المراحل أداة قمارية ولا يتم بها تبادل سلع ولا خدمات، ولكن من الممكن جدا أن تكون هذه العملة الافتراضية في يوم ما، ربما يكون قريبا وربما يكون بعيدا وربما لا يحصل وربما يحصل، أن تكون بالفعل عملة متداولة يتم تبادل السلع والخدمات بها، فتستحق حينئذ وصف العملة وتكون مباحة. لكن نحن نقول بحسب اطلاعنا اليوم عليها في هذا العام، عام 1442، أنها أداة قمارية يستثمر الناس فيها ويتجرون فيها، وليس يتجرون بها، يعني لا يشترون بها السلع والخدمات، وإنما يستثمرون فيها ويتجرون فيها، فهذه هي الوصف القماري.
تؤدي وظيفة قمارية،
تؤدي وظيفة قمارية، ولا تؤدي وظيفة عملة لأجل المبادلة السلع والخدمات وأن تكون وسيطا في التبادل. فالشاهد عندما نتحدث عن معاملة مالية لابد أن نضبط مراحلها، ومتى تحورت هذه المراحل شيئا فشيئا، ويكون كلامنا عنها بحكم من الأحكام منصب على وصفها وعلى مناطات متحققة في مرحلة ما لا ينقل إلى مرحلة أخرى.
جزاك الله خير شيخ منصور، كتب الله أجرك، قواعد نافعة ومفيدة الحقيقة جدا، وأسأل الله عز وجل يجعلنا من العلماء العاملين المحررين المحققين بإذن الله سبحانه وتعالى. شكر الله لك، كتب الله أجرك. أخذنا اليوم ما شاء الله 6 قواعد، بإذن الله نستكمل هذه القواعد في الحلقات القادمة. شكر لك شيخ منصور، كتب الله أجرك، والشكر موصول أيضا لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة والإنصات. شكر الله لكم، نلتقي في الأسبوع القادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت.